إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح نخبة الفكر إلى الحديث عن جهالة الراوي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانطرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. كنا قد ذكرنا في الدروس الماضية أن الحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. الحديث إما مقبول وإما مردود، والمردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، انقطاع في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. ثم ذكرنا أن الطعون التي يطعن بها في الراوي عشرة أشياء يطعن بها في الراوي، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ومن ضمن ما يطعن به في الراوي الجهالة، أنه مجهول، فهذا مما يطعن به في الراوي، وبالتالي يصبح الحديث مردودا بسبب طعن في الراوي وهو الجهالة. فهنا بدأ بالكلام عن الجهالة وما يتعلق بها. فالجهالة بالراوي هي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي الجهالة، يعني أن يكون مجهولا. وقال: وسببها أمران، يعني ذكر سبب الجهالة وأن الجهالة لها سببان أو سببها أمران. الأمر الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني يكون له اسم وكنية ولقب، وقد يكون له صفة أو حرفة أو نسب. فالكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلان، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. وقد يكون هذا اللقب يعني متعلقا بحرفته، يكون منسوبا إلى حرفته أو إلى مدينته أو إلى قبيلته أو مذهبه أو كذا، فقد يجتمع كل ذلك. وقد يكون للإنسان الواحد أحيانا أكثر من كنية وأكثر من لقب، ففي هذه الحالة قد يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه شخص آخر. فهذا أحد أسباب الجهالة، أن الراوي قد يذكر باسم غير الاسم الذي اشتهر به، قد يكون مشتهرا بكنيته ويذكر باسمه ويكون الاسم غير معروف، أو معروفا باسمه ويذكر بكنيته، أو معروفا بالانتساب مثلا إلى قبيلته فينسب إلى المدينة أو إلى الحرفة أو شيء من هذا القبيل. طيب، ما هو الغرض الذي يحمل على هذا؟ أحيانا يحمل على هذا الرغبة في التكثر من الشيوخ. هذا يعني بعض الرواة كانوا يعني يريدون تكثير شيوخهم، فيسمون الشيخ الواحد بأسماء عديدة كأنه أشخاص متعددون. مرة يجيبون مثلا الكنية مع المدينة، مرة الكنية مع القبيلة، مرة مثلا الاسم مع الحرفة، مرة كذا. فممكن الاسم الواحد تشكل منه إيه؟ يعني عدة تشكيلات، فيبدو كأنه أشخاص متعددون وهم في الحقيقة شخص واحد. يعني عندما يسمى بغير المعروف به فيجهل في هذه الحالة، ولا ندري من هو، ويظن أنه شخص مجهول وهو في الحقيقة شخص معروف. وهذا نوع من أنواع التدليس، يسمى تدليس، يسمى تدليس الشيوخ. الإنسان يعني يغير يعني شيوخه، ويظهر يعني الشيخ الواحد في صورة يعني شيوخ متعددين. في هناك طبعا نوع مشابه في التدليس يسمى تدليس البلدان، بمعنى أنه يذكر البلد بغير ما تعرف به، ويستغل يعني تشابه الأسماء أحيانا مثلا بين حي ومدينة، أو بين منطقة مثلا ومدينة من المدن أو كذا، فيوهم أنه كثرت رحلته. بعض الرواة يدلس يعني فيوهم كثرة الرحلة، فيقول مثلا حدثنا فلان بالأندلس، ويقصد به زقاقا بالقرافة، زقاق في القرافة حي في القاهرة اسمه الأندلس، يقول حدثنا فلان من الأندلس، ويقصد به زقاقا بالقرافة، أو يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر، يقصد نهر دجلة، يكون راوي عراقي وراء النهر يقصد نهر دجلة، والمستمع يحسب أنه رحل يعني إلى سيحون وجيحون وكذا، ورحل إلى تلك البلاد وهكذا يعني. فالمهم يعني قد يكون هناك غرض يحمل على تسمية الراوي بغير اسمه، وقد يكون مثلا الراوي ضعيفا فيريد يعني أن يوهم أنه تحمله عن شخص آخر فيسميه بغير اسمه. فالمهم يعني أن الراوي قد تكسر نعوته فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني هذا علم من علوم الحديث اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وألف في هذا العلم الإمام عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي، ألف فيه كتابا، وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله أيضا صنف في هذا العلم من علوم الحديث كتابا، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. المقصود بالجمع والتفريق، الجمع يعني اعتقاد أن شخصين شخصا واحدا، والتفريق اعتقاد أن الشخص الواحد أن الشخص الواحد شخصان. فأحيانا الشخص الواحد يظن أنه أكثر من شخص فيفرق ويوهم أنه أكثر من شخص، وأحيانا يكون هناك شخصان وأسماؤهما متشابهة، يحصل العكس، يكون هناك أحيانا شخصان وأسماؤهما متشابهة فيظن أنهما شخص واحد وهما في الحقيقة شخصان. ألف في هذا العلم والموضح لأوهام الجمع والتفريق لمن توهم، فيعني جعل الاثنين واحدا أو الواحد اثنين. ذكر الحافظ في شرحه مثالا على هذا، قال محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، هذا إيه؟ راو من الرواة، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، بعض نسبه إلى جده وقال إيه؟ محمد ابن بشر، فيظن أنه شخص آخر غير محمد ابن السائب، يعني هو مشهور بمحمد ابن السائب الكلبي، فإذا قيل حدثنا محمد ابن بشر يظن أنه شخص آخر وهو في الحقيقة نفس محمد ابن السائب هذا، لأن جده اسمه بشر وأحيانا ينسب إلى جده. وسماه بعضهم حماد ابن السائب، كان له اسمان محمد وحماد، فالبعض قال حماد بن السائب ويقصد به نفس الشخص وليس شخصا آخر. وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، ناس كنوه أبا النضر، ناس كنوه أبا سعيد، ناس كنوه أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. واحد يقول لك حدثنا مثلا أبو النضر الكلبي وأبو النضر بن السائب، أو مثلا أبو هشام الكلبي أو أبو هشام بن السائب أو ابن بشر، أو فيظن أنه أشخاص متعددون وهو في الحقيقة شخص واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فلذلك يعني يحتاج إلى هذا النوع من علوم الحديث وإلى تلك المؤلفات التي توضح هذا الأمر، مسألة الأوهام في يعني في الشخص الواحد واعتقاد أنه أكثر من شخص. طيب الأمر الثاني الذي تنشأ عنه الجهالة أو السبب الثاني للجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الراوي قد يكون مقلا من الحديث، وهذا السبب الثاني للجهالة، أن الراوي يكون مقلا من الحديث فيقل الأخذ عنه ولا يكثر الآخذون عنه. وصنفوا فيه الوحدان أو الوحدان، ويعني المراد بهذا العلم أيضا من علوم الحديث من لم يروي عنه إلا راو واحد. بعض رواة الحديث كانت مروياتهم قليلة، وبعضهم أحيانا ليس له إلا تلميذ واحد فقط هو الوحيد الذي روى عنه ولم يروي عنه غيره. ذكر الشارح يعني أنه ممن جمع في ذلك الإمام مسلم والحسن ابن سفيان وغيرهما، فصنفوا في هذا العلم يعني وجمعوا أسماء الرواة الذين ليس لهم أو أسماء الشيوخ الذين ليس عنهم إلا راوي واحد أو تلميذ واحد، فبالتالي يظن أنه مجهول يعني لأنه ما روى عنه إلا هذا الشخص الواحد، فإذا ذكره لمن لا يعرفه يكون مجهولا عنده. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا، وفيه المبهمات. أحيانا لا يسمى الراوي، كيف لا يسمى؟ يعني يقول إيه تلميذه الذي يروي عنه يقول أخبرني فلان بكلمة فلان هكذا فاء لام ألف نون، أو يقول أخبرني شيخ أو رجل أو بعضهم أو بعض أصحابنا أو يعني نحو ذلك، فيقول مثلا حدثني بعض مشايخي ويسوق الإسناد، فهذا يكون مبهما، هذا يسمى المبهم يعني الذي لم يسمى لا ندري من هو. وصنفوا فيه المبهمات، هذا علم يعني من العلوم هو علم المبهمات، وهذا العلم طبعا يبحث فيه عن هؤلاء الرواة الذين أبهموا في بعض الأسانيد، ويمكن اكتشافه من خلال الأسانيد الأخرى لنفس هذه المرويات، فمن خلالها يمكن معرفة هؤلاء الرواة المبهمون ما هي أسماؤهم. وطبعا يوجد في القرآن الكريم مثلا ما يشابه هذا لمبهمات القرآن الكريم، لكن هذا علم آخر يعني. هنا مبهمات القرآن الكريم هذا علم يعني من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما اسم هذا الرجل؟ هذا الرجل مبهم يحتاج إلى من يبين من هو. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، من هو هذا الذي مر على قرية وما هي هذه القرية؟ القرية نفسها مبهمة والمار على القرية مبهم. فهناك علم من العلوم هو علم المبهمات، يعني أحيانا مفسرون قد يمرون على هذه المبهمات أحيانا بدون تعيينها، يعني يقول لك يعني يذكر الله تعالى قصة رجل مر على قرية وصفة القرية ويشرح الآية بدون أن يبين لك من المبهم. فهناك يعني علم مخصوص من علوم القرآن هو تبيين المبهمات. هناك مبهمات ذكرت في ثنايا الأحاديث في ثنايا المتون، وهذه أيضا موضوع آخر يعني يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بينما رجل من كان قبلكم مثلا فعل كذا، فهذا أيضا موضوع آخر. لكن الكلام هنا عن المبهمات التي في الأسانيد، يعني المبهمات التي في الأسانيد أن الراوي أحد رواة الإسناد يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو بعض شيوخي أو كذا. طيب ذكر حكم الحديث المبهم أنه لا يقبل المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، وأول خطوة في العدالة أن نعرف اسمه، كيف نحكم أنه عدل وهو غير معروف الاسم أساسا، لا نعرف من هو حتى نحكم عليه بأنه عدل أو غير عدل. لكن هنا تأتي مسألة وهي مسألة التعديل على الإبهام، في مسألة تسمى مسألة التعديل على الإبهام، قد يكون الراوي مبهما ومعدلا في نفس الوقت. كيف هذا؟ أن يقول مثلا الراوي عنه يقول حدثني الثقة مثلا، يقول أخبرني الثقة أن مالكا حدثه مثلا أن فلانا سوق الإسناد، فهو الآن الثقة هذا مبهم، من هو الثقة هذا مبهم، ولكنه في نفس الوقت معدل من تلميذه الذي روى عنه، يعني وصفه بأنه ثقة، أو يقول حدثني الحافظ أو حدثني الضابط أو المتقن، أو يعني ينعته بنعت فيه تعديل له، لكن مع ذلك يظل مبهما. ونفس الشيء يعني أحيانا بعض الرواة يقول يعني أنا لا أحدث إلا عن ثقة، وكل مشايخ الذين رويت عنهم إيه ثقات مثلا، أحيانا يشهد له بهذا. فإذا روى عن راوي مبهم، وهذا العالم مثلا الذي روى عن هذا الراوي المبهم معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيكون هذا أيضا تعديلا لكن على الإبهام، يعني هو مبهم ومعدل في نفس الوقت. فالأصح في هذه المسألة أنه لا يقبل التعديل على الإبهام، لا يقبل التعديل على الإبهام، هذا هو القول الأصح. وقع بعض اختلاف في هذه المسألة، هل يقبل التعديل على الإبهام أم لا يقبل؟ فالقول الأصح والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يقبل التعديل على الإبهام. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. وحصل هذا مثلا من الشافعي رحمه الله، كان أحيانا يقول مثلا حدثني الثقة ويريد به مسلم بن خالد الزنجي، الزنجي رحمه الله تعالى مثلا، هو إمام فقيه وكذا، لكنه عند المحدثين ليس يعني بثقة في تحديثه من جهة الضبط والإتقان. والإمام الشافعي أحيانا يقول الثقة ويقصده وهو ليس بثقة عند غيره، لو أنه سماه لضعفوه، لكن هو لم يسمه ووصفه بأنه ثقة. فأحيانا الراوي يكون ثقة عند تلميذ معين من تلاميذه في نظره أنه ثقة، لأنه لم يطلع على ضعفه واطلع الآخرون على ضعفه. فلذلك قالوا يعني إذا الراوي قال حدثني الثقة أو قال لا أروي إلا عن ثقة وأبهم شيخه، فهذا لا يقبل حتى يصرح باسمه، وبعد ذلك ينظر فيما قاله فيه الآخرون ويوازن بين الجرح والتعديل على القواعد المعروفة. وهناك طبعا مذاهب في هذه المسألة، فالمذهب الأصح والأشهر أنه لا يقبل التعديل على الإبهام مطلقا. والقول الثاني يقبل التعديل على الإبهام مطلقا، قال لك تمسكا بالظاهر، لأن الجرح خلاف الأصل، ونحن لم نطلع على جرح، يعني هذا الراوي المبهم عدله شخص ولم نطلع فيه على جرح، فيبقى الأصل وهو العدالة ولا نعلم أنه جرح وكذا. والقول الثالث قالوا إذا كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في المذهب، يعني في حق من يقلده ويثق في كلامه فيكون يعني على سبيل التقليد، قالوا إذا كان القائل عالما فمن يثق في علمه ويقلده في هذا له أن يتبعه فيه، لكن من لا يثق يعني بعلمه بالجرح والتعديل أو كذا، يعني يكون في حل من هذا التوثيق أو كذا. لكن على كل حال كما ذكرنا يعني الذي عليه الجمهور أنه لا يقبل التعديل على الإبهام. طيب بعد ذلك ذكر مسألة، وهي أنه إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، إذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، وهو كالمبهم، حكمه كحكم المبهم. إذا سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه راو واحد فيسمى مجهول العين وحكمه كحكم المبهم، إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه، إلا أن يوثقه غير من انفرد بالرواية عنه. طيب هل إذا وثقه الذي انفرد بالرواية عنه، يعني هنا عندنا عدة صور، في صورة أن التلميذ قال حدثني مثلا فلان ابن فلان الفلاني وذكر اسمه واسم أبيه ونسبه وسماه، قال حدثني مثلا محمد بن علي بن كذا البصري أو الشامي أو كذا، فذكره وذكر اسمه واسم أبيه ونسبه وكذا، يعني ذكر اسمه ولكنه لم يعدل ولم يصفه لا بتعديل ولا بتجريح، مجرد إيه أنه روى عن راو وسماه، وهذا الراوي لا نعرف عنه شيئا غير أنه انفرد بالرواية عنه هذا التلميذ. هذه الصورة. هناك صورة أخرى أن ينفرد عنه تلميذ واحد يسمي شيخه، يذكر اسمه أو نسبه أو كذا ويسميه ويروي عنه، وفي نفس الوقت يعدله، يعني التلميذ الذي روى عنه يعدله، يقول مثلا وهو ثقة أو كان ثقة وكان ضابطا أو كذا، أو يعني يصفه بصفة فيها تعديل له. فيبقى هنا هذه مرتبة أعلى، أنه روى عنه راو واحد ولكن عدله نفس الراوي الذي روى عنه. هناك صورة ثالثة أنه يروي عنه راو ويعدله شخص آخر غير الذي روى عنه، يعني روى عنه زيد وسماه، وبعدين جاء عمرو وقال إيه، سئل مثلا عن هذا الشيخ، قيل له هل تعرف فلان الفلاني، قال نعم أعرفه هو إيه ثقة، فوثقه شخص آخر غير الذي روى عنه، وروى عنه شخص ولم يوثقه. فهذه أقوى المراتب. فطبعا في هذه الحالة الأخيرة إذا روى عنه راو وسماه ثم وثقه شخص آخر غير الذي روى عنه، فإنه يخرج بهذا عن حيز الجهالة، يعني لا يعتبر مجهولا، ولأنه عرفه اثنان على الأقل، الذي روى عنه هذا يعرفه، وشخص آخر الذي عدله يعرفه، فخرج بهذا عن حيز الجهالة. وأما إذا لم يروي عنه إلا راو واحد وعدله هذا الراوي الذي روى عنه، فهذه المسألة اختلف فيها، هل يخرج عن حيز الجهالة بكونه روى عنه راو واحد وعدله، أو لا يخرج بهذا عن حيز الجهالة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إذا كان متأهلا لذلك يقبل إيه يعني تعديله له ويخرج عن حيز الجهالة. الحافظ ابن حجر يقول حتى لو انفرد بالرواية عنه راو واحد وهذا الراوي عدل شيخه، يعني عدله وهو متأهل لذلك، يعني هو أهل لأن يحكم بالتعديل، يعرف قواعد الجرح والتعديل وممن يقبل قوله في الجرح والتعديل، فيقول إنه يخرج بهذا عن حيز الجهالة ويقبل منه هذا، واضح؟ لكن إذا لم يروى عنه إلا راو واحد ولم يعدله هذا الراوي التلميذ، يعني لم يعدل هذا الذي روى عنه، فهذا لا يكفي ليخرج عن حيز الجهالة ويسمى مجهول العين، واضح؟ طيب إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، شخص روى عنه اثنان فصاعدا، اثنان فأكثر يعني، ولم يوثق، فهذا هو مجهول الحال، وهو ويقال له المستور، هذا يسمى مجهول الحال ويقال عنه المستور، يعني عينه معروفة من جهة أنه يوجد شخص بهذا الاسم، له شيوخ معروفون وله تلاميذ معروفون، فنعم يعني هو يخرج عن حيز الجهالة العين يعني، لكن هو مجهول الحال من جهة كونه هل هو ثقة أو غير ثقة، هنا يظل مجهول الحال حتى يوثق، حتى يحتم عليه بالتوثيق، لكن مجرد يعني أنه روى عنه جماعة فهذا يخرجه عن جهالة العين، إذا روى عنه أكثر من واحد فإنه يخرج عن جهالة العين ولكن يبقى مجهول الحال أو يسمى المستور. طيب ما حكم الرواية عن المستور؟ يعني شخص ما جرحه أحد وروى عنه طلاب كثيرون، فما حكم الرواية عنه؟ فهناك يعني مذاهب، البعض قبل الرواية عنه مطلقا، البعض قبل الرواية عن المستور مطلقا وقال يعني الراوي المستور، يعني الأصل في الناس العدالة، والجرح هذا شيء طارئ، وما دام لم يجرحه أحد وهو شخص معروف متصدم لرواية العلم وعنه تلاميذ يعني أخذوا عنه وحملوا عنه ولم يجرحه أحد فيكون مقبولا. وهناك قول آخر قالوا يقبل، تقبل يعني المستور، رواية المستور في طبقة التابعين بالذات، يعني قالوا في طبقة التابعين بالذات تقبل رواية المسلوق. طبعا الصحابة هذا باتفاق يعني من الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى من يعدلهم، يكفيهم تعديل الله تعالى لهم. يعني الصحابي ما نعرف عنه شيئا إلا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عدل باتفاق العلماء. الصحابة كلهم عدول لأن الله تعالى رضي عنهم وأثنى عليهم ومدحهم في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم، فكون الشخص يعني ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه فهذا كاف في تعديله. لكن بالنسبة للمستور في طبقة التابعين فبعض العلماء، في الحقيقة هذا قول كثير من المحققين، يعني يؤثر عن ابن رجب وعن الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين، كثير يعني من العلماء قبلوا رواية المستور إذا كان من التابعين بالذات، يعني قالوا في طبقة التابعين بالذات، يعني بالاستقراء وجد يعني أن المستورين في طبقة التابعين يعني أنهم أحاديثهم ليست بمنكرة وأنهم مقبولون وكذا، بشرط يعني أن يكون روى عنهم جماعة، يعني يكون التابعي هذا أخذ عنه جماعة وكذا فيكفي هذا. لكن في غير طبقة التابعين قالوا لا يكفي، لابد من من تعديل. والرأي الثالث يعني قالوا لا تقبل رواية المستور سواء كان تابعيا أو غير تابعي، لا تقبل رواية المستور مطلقا، ولكن يظل يعني حتى الذين لم يقبلوا رواية المستور تكون عندهم من باب الضعف اليسير، من باب الضعف اليسير الذي ينجبر، يعني لو وجد نفس الحديث من طريق آخر فيه ضعف يسير أيضا فإنه يجبره ويصبح حسنا ويكفي للاحتجاج به. طيب بعد ذلك انتقل إلى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، هذا السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. هنا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قسم البدعة إلى مكفر ومفسق، يعني بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة تجعل الراوي كافرا وبدعة تجعله فاسقا، وهي البدعة المفسقة اللي هي غير المكفرة. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. في الحقيقة هذا الموضوع يعني من الموضوعات التي وقع فيها اختلاف كبير في مسألة قبول رواية المبتدع، وطبعا سبب ذلك أن أكثر من كتب في مصطلح الحديث هم من الأشاعرة، أكثر من كتب في مصطلح الحديث من الأشاعرة، وبعدين الأشاعرة عندهم يعني اضطراب في مسألة البدعة المكفرة، يعني يقولون حكموا على أقوال كثيرة من أقوال السلف الصالح بأنه من قالها كفر، يعني من قال إن الله تعالى في السماء وأثبت لله تعالى علو الفوقية مثلا يكفر عندهم، من قال إن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يكفر عندهم، فحكموا بتكفير يعني بالتكفير على بتكفير من قال بمعتقدات صحيحة كثيرة قال بها السلف، عند التطبيق يأتون لتطبيق كلامهم يجدون أنه لا يمكن تطبيق هذا الكلام، أنه لا تقبل رواية المبتدع الذي بدعته مكفرة، أنه معنى هذا أنهم سيردون رواية يعني جميع أئمة السلف وطبقة الصحابة والتابعين وكذا. فلذلك يعني نجد أن منهم من عكس الأمر وقال تقبل رواية المبتدع مطلقا لما وجد أن القواعد التي وضعوها غير منضبطة، فقال لك لا تقبل رواية المبتدع مطلقا. وبعضهم قال إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تقبل روايته، بعدين وجدوا من يدعو إلى بدعة، وجدوا أن هناك من يدعو إلى بدعة وقبلت روايته على حسب يعني تعريفهم للبدعة وكذا. فقصد أن الأمر في هذا لا ينضبط، والصواب أنه مسألة يعني تكفير المبتدع أنها من المسائل التي يفرق فيها بين النوع والشخص المعين، يعني هناك فرق بين أن تكون المقولة كفرا وأن يكون قائلها كافرا، أو يكون المعتقد كفرا ويكون معتقده كافرا، فقد تكون المقولة البدعية مقولة كفرية، ولكن عند التطبيق لا يكفر قائلها لوجود موانع تمنع من تكفيره، لوجود موانع تمنع من تكفيره، بل أحيانا وجود هذه الموانع يمنع حتى من تفسيقه، يعني ليس بالضرورة كما ذكر المؤلف من لم يكفر ببدعته يكون فاسقا، قد لا يكون لا كافرا ولا فاسقا لوجود أعذار، يعني حصل عنده تأويل ولبس، والرجل مثلا هو من أهل الصلاح في الأصل يعني وقصد الخير والتبس عليه فهم نص من النصوص وكذا، لذلك نجد يعني أنه يوجد كثير من أئمة التابعين يعني وقعوا في بعض المقولات يعني البدعية، مثل الحسن البصري رحمه الله مثلا كان ممن قال بالقدر، يعني نسب إلى القول بالقدر ونفي القدر، وكثير من التابعين في البصرة قالوا يعني اتهموا بهذا، الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أحد يعني أئمة التابعين الأجلاء أيضا قال بالقدر، موضوع التشيع كان في زمن التابعين بالذات بسبب يعني حصول القتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عن الجميع، فكان التابعون في العراق يعني أكثرهم من شيعة علي رضي الله عنه، كان عندهم تشيع، لكن التشيع اللي هو بمعنى تفضيل علي رضي الله عنه، بعضهم يعني حمله تفضيل علي على مثلا التكلم في معاوية رضي الله عنه أو وبعض الصحابة الذين كانوا مع معاوية وكذا، والتابعون في الشام انتشر فيهم النص اللي هو كراهية علي رضي الله عنه بسبب أسباب شخصية، يعني أنه في الشام في ذلك الوقت يعني قتل طبعا في المعارك بين يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعني قتل عشرات الآلاف يعني من الفريقين وكذا، فكان كثير من التابعين في الشام مثلا من قتل أبوه مثلا في جيش علي رضي الله عنه قتلوا أباه أو قتلوا أخاه أو قتلوا كذا، فيكون الرجل في نفسه صالحا مثلا لكن يعني يجد في نفسه مثلا على علي رضي الله عنه، الرجل من أهل العراق يجد في نفسه على أهل الشام، فهذه أمور يعني قد خلت يعني ومضت وكذا، فيوجد كثير من التابعين من اتهم بالتشيع أو اتهم بالنصب أو كذا اللي هو عكس التشيع اللي هو كراهية علي وأصحابه، ومنهم من اتهم بالقدر واتهم بالإرجاء واتهم بالخروج، كثيرون أيضا من التابعين وصفوا بأنهم خوارج وكذا، وهذا لم يمنع من الرواية عنه، قالوا بل يوجد يعني في الصحيحين، يوجد في صحيح البخاري رواية عن عدد من الخوارج ومن القدرية ومن الشيعة ومن كذا، كانوا في أنفسهم يعني من الثقات وقبلت الرواية عنه، لكن طبعا التشيع اللي هو مش بمعنى الرفض يعني اللي هو يعني الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن فقط بمعنى يعني شيء من المبالغة في محبة علي رضي الله عنه على حساب يعني الطعن في خصوم علي من الصحابة وكذا، فوجد يعني في الصحيحين أحاديث بهذا الشكل، بل إن البخاري روى أحاديث من أحاديث عمران بن حطان الخارجي، وعمران بن حطان الخارجي هذا كان من الدعاة يعني إلى مذهب الخوارج، وله وكان شاعرا وشارك يعني في قتال الصحابة رضي الله عنهم، وله أشعار في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، يقول فيه يعني يا ضربة من تقي قد أراد بها مش عارف كذا، ويثني عليه ويصفه بالتقي اللي هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وكذا، ومع ذلك روى عنه البخاري وأخرج له أحاديث في صحيح، ففي الحقيقة موضوع يعني رواية عن المبتدع فيه يعني نقاش طويل، والصواب في هذا أن توضع يعني ضوابط، فمن أول يعني هذه الضوابط اللي هو التفريق بين النوع والمعين، يعني ان احنا نفرق بين كون القول او المعتقد كفرا وبين كون الشخص المعين اقيمت عليه الحجه وحكم عليه بالتكفير ام لا، فاذا كان الشخص المعين لم يحكم عليه بالتكفير فلا يكفي ان يكون قوله كفرا يعني لمنع الروايه عنه، الاحتمال ان يكون يعني متاولا والتبس عليه بعض النصوص وكذا، والله تعالى يعني يعفو عنه، وكذلك أيضا التفريق بين من ظاهره الصلاح والاستقامة والرغبة في الخير، يعني بدعته ليست بسبب يعني رغبة في الكيد للدين والطعن في الإسلام، زي مثلا يعني هناك فرق مثلا بالناس مثل الجهم بن صفوان وأمثالهم ممن يعني جاء في سيرتهم أنهم كانوا لا يصلون ولا يعني وكانوا من الزنادقة وأصلهم ولا عبد الله بن سبأ ولا كذا، هؤلاء مثلا كانوا في الأصل إما من اليهود أو من المجوس وكذا، ودخلوا في الإسلام نفاقا وأحدثوا يعني مقولات يعني أضلوا بها الناس وكذا بغرض يعني الطعن في الدين. فهؤلاء أناس يعني سوء ومعروفون بذلك، بخلاف أناس آخرون يعني كانوا في ذاتهم يعني مستقيمين على أوامر الله تعالى ومعروفين بالصلاح والاستقامة ومحافظة على شعائر الدين، وحصل عندهم لبس في بعض الأبواب الاعتقاد وفهموها على غير مرادها وكذا. فهذا أيضا يعني من الأمور التي يفرق بها بين المبتدع الذي تقبل روايته والذي لا تقبل روايته. وأمر آخر وهو مسألة يعني الصدق والأمانة ومجانبة الكذب، فمن كان من أهل البدع يعني معروفا بالصدق والأمانة فتقبل روايته بشرط ألا يروي ما يوافق ما يؤيد بدعته، شرط ألا يروي ما يؤيد بدعته، فيكون ده برضو من الضوابط، كن المروي نفسه مما يؤيد بدعته أو لا يؤيد بدعته. فإذا كان الشخص من يعرف بالصدق والأمانة وروى ما يعني ما لا يؤيد بدعته فتقبل إيه روايته، أما إذا كان المبتدع من لا يعرف بالصدق يعني أو روى ما يؤيد بدعته فهنا نتوقف إيه في قبول روايته. يبقى إذن يعني نستطيع أن نستخلص هذه الضوابط، نقول يعني إذا كان المبتدع لم يحكم عليه بشخصه بالتكفير من أئمة يعني موثوقين من أهل العلم يعني حكموا على الشخص المعين بالتكفير، وإنما فقط يعني هو يعتقد اعتقادا وصف معتقده بأنه كافر لكن لم يكفر هذا الشخص بعينه، وكذلك أنه يكون يعني ظاهره الصلاح والاستقامة وليس ممن ظاهره الفساد والطعن في الدين والرغبة في الكيد للإسلام وأهله، وأن يكون معروفا بالصدق والأمانة، وأن تكون روايته لا تؤيد بدعته. فإذا توفرت هذه الضوابط يعني قبلت إيه روايته بغض النظر بقى أن يكون البدعة في ذاتها مكفرة أو غير مكفرة. فهذا كلام يعني يقال على العموم، لكن عند التطبيق على الأشخاص يعامل يعني كل إنسان بحسبه. وطبعا على سبيل الإجمال يعني وجد أن الخوارج أصدق الناس في روايتهم، لذلك كان الأئمة يتساهلون في رواية عن الخوارج. الخوارج يعني رغم ضلالهم وانحرافهم إلا أنهم كانوا أصدق الناس، لأنهم كانوا يرون تكفير الكذاب، يعني الخوارج كانوا يرون تكفير الكاذب، وكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، كانوا أهل عبادة واجتهاد في الصلاة والصيام وكذا، ولكن انحرفوا يعني وضلوا وكذا وخرجوا على الصحابة وقاتلوهم بسبب الغلو في الدين، لكن من جهة الكذب يعني ما كانوا يستحلون الكذب، بل كانوا يعني يصفون الكذاب بالكفر يعني ولا يستحلونه وكذا، ولذلك يعني كانوا يقبلون روايته. بخلاف الرافضة، الرافضة فهم أكذب الناس، الرافضة يعني أكذب الناس ومشهورون يعني بالكذب واستحلال الكذب، لذلك كان العلماء يتجنبون يعني أحاديث الروافض بالذات لأنهم أهل كذب وعرفوا إيه بهذا، فلذلك لا يقبلون روايتهم. وبالنسبة لمسألة يعني كون المبتدع داعيا إلى بدعته أو غير داع لبدعته، فيعني ليس ضابطا يعني يمنع الرواية عن المبتدع، ولكن من باب يعني التفضيل أنه إذا كان الراوي ممن يدعو إلى بدعته فيفضل ألا نروي عنه إلا إذا اضطررنا إلى الرواية عنه، يعني إذا وجدنا نفس الحديث من طريق غيره فيكون روايته عن غيره أولى، وعن غير المبتدع بصفة عامة يكون أولى يعني إخمادا لبدعته وإخمالا لذكره حتى لا يقصده الناس يعني ويلتفوا حوله ويأخذوا عنه العلم. وفي كثير من الأحيان يكون هؤلاء المعروفون بالبدع مثلا قد انفردوا برواية أشياء لا توجد إلا عندهم، ففي هذه الحالة يتسامح يعني في الأخذ عنهم والرواية عنهم. طيب، وح حتى يعني انه وجد يعني في الائمه يعني المصنفين في السنه بعضهم اتهم مثلا ببدع، مثل مثلا الامام الحاكم النيسابوري كان متشيعا فيه تشيع، الامام النسائي صاحب السنن اتهم بالتشيع ايضا، لكن يعني تشيع هؤلاء كان يعني تشيعا خفيفا، يعني لا يخرج عن تفضيل علي مثلا على يعني تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان او كذا، او بعضهم ربما وجد في نفسه مثلا نحو معاويه رضي الله عنه او كذا، لكن ما خرج يعني تشيعهم الى درجه يعني الطعن في السنه ولا الطعن في ابي بكر ولا عمر ولا الطعن في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، فلذلك يعني كانوا يقبلون الروايه عنه في هذه الحاله. طيب السبب العاشر لذلك يعني كما اوردنا ترتيب يعني انواع الضعف على حسب يعني اشد انواع الضعف واخف انواع الضعف، فوجدنا يعني ان ايه ان البدعه هي من اخف انواع الضعف، يعني عدوها من اخف انواع الضعف، يعني عدوها من اخف انواع الضعف مما ينجبر حديث راويه، يعني حتى اذا طعنا في الراوي بالبدعه فيكون هذا من باب الضعف اليسير الذي ينجبر بمجيئه من طريق اخر او من وجه اخر. طيب النوع الاخير من انواع الطعن في الراوي او السبب الاخير من اسباب الطعن في الراوي وهو سوء الحفظ. يقول: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى فالمختلط أو يعني إذا وصفنا الراوي نقول الراوي المختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فهنا السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن في الراوي هو الطعن في الراوي بسبب سوء الحفظ. فقال لك إذا كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، سوء الحفظ هذا يعني نوعان، سوء حفظ ملازم للراوي وسوء حفظ طارئ على الراوي، أو الشيء الملازم للراوي في جميع حالاته، فبماذا يسمى الحديث الذي فيه راو سيء الحفظ؟ احنا عرفنا ان سوء الحفظ هذه تعتبر اخف درجات الطعن في الراوي من جهة الضبط، اخف درجات الطعن في الراوي من جهة الضبط، واخف درجات الطعن في الراوي عموما لو دمجنا يعني الاقسام العشرة، فاخف انواع الطعن في الراوي هو سوء الحفظ. لذلك الراوي اذا كان سيء الحفظ فحديثه يسمى الحديث الشاذ على رأي، على أساس يعني أن الشاذ له تعريفان أو فيه رأيان يعني في تعريفه، البعض يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق، مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والرأي الآخر يقول لك الشذوذ يأتي بمعنى التفرد بصفة عامة، تفرد الراوي برواية الحديث وعدم مشاركة غيره له بغض النظر عن كونه خالف الآخرين أو لم يخالفه. فعلى رأي من يقول الشاذ هو مطلق التفرد، يعني تفرد الراوي برواية الحديث، فيصبح يصبح الشاذ أحيانا يجعلون معنى الغريب، يعني كأنه غريب فيه غرابة وتفرد يعني للراوي، فيقول لك يعني إذا كان الراوي سيء الحفظ وانفرد برواية الحديث فيسمى حديثه شاذا على رأي من يقول الشاذ هو مطلق التفرد بغض النظر عن كونه خالفه من هو أوثق أو لم يخالفه. طيب هذا إذا كان سوء الحفظ لازما للراوي، يعني هو دايما سيء الحفظ. والنوع الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بعد أن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. أحيانا يطرأ الاختلاط على الراوي لسبب من الأسباب، يعني الرجل كان ضابطا وكان حافظا وضابطا وبعدين فجأة حصل سبب من الأسباب فبدأ يسوء حفظه ويحصل له تخليط في الرواية، يعني أخطاء بسبب سوء الحفظ، كيف يطرأ عليه الاختلاط؟ قال لك لذهاب لكبر السن، كان مثلا ضابطا وبعد لما كبر سنه ضعفت ذاكرته فبدأ ينسى ويخطئ، أو لذهاب بصر، كان مثلا مبصرا وكان يراجع المرويات قبل أن يحدث بها وينظر في الكتب ويراجع وكذا، وبعدين كف بصره فصار يعتمد يعني كليا على حفظه فبدأ يخلط ويخطئ، أو لاحتراق كتبه، يكون عنده كتب يروي منها، أو على الأقل حتى لو كان يروي من حفظه يكون عنده كتب يراجع منها وقبل إملاء الأحاديث، ثم احترقت كتبه. فهذا وقع لبعض الرواة، يعني أنهم احترقت كتبهم صاروا يحدثون من حفظهم فوقع منهم الخطأ بسبب احتراق الكتب، أو بسبب أنه كان يحدث من كتاب ثم ترك التحديث من كتاب وصار يحدث من حفظه حتى لو كانت كتبه موجودة، يعني وثق في نفسه وحسب يعني أنه حفظ مروياته فبدأ يستغني عن الكتاب ويحدث من حفظه فأخطأ وهكذا. فهذا هو المختلط. طيب بالنسبة لرواية المختلط، يقول المؤلف رحمه الله في شرحه، يقول الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يقول لك يعني ينظر إلى الزمن الذي حصل فيه الاختلاط، إذا تميز هذا الزمن استطعنا أن نحدد في أي سنة بدأ يختلط، ثم ننظر إلى الآخذين عنه. ودائما في علم الرجال وكذا يذكرون في هذه الحالة أن فلانا أخذ عن الشيخ الفلاني قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، يكون له قدماء تلاميذه الذين أخذوا عنه في المرحلة الأولى عندما كان متقنا قبل أن يكف بصره أو قبل أن تحترق كتبه أو كذا، والذين أخذوا عنه متأخرا بعد الاختلاط بعد الكبر أو احتراق الكتب أو ذهاب البصر أو كذا. فإذا تميز يعني ذلك واستطعنا أن نعرف الآخذين عنه قبل والآخذين عنه بعد، ففي هذه الحالة من أخذوا عنه قبل الاختلاط تكون أحاديثهم مقبولة، والذين أخذوا بعد الاختلاط تكون أحاديثهم مردودة. في الحقيقة هناك يعني أمور أخرى أيضا تراعى في هذا، وهي مسألة يعني الحديث الذي رواه المختلط هذا ننظر فيه أيضا هل هو في متنه نكارة أو ليس في متنه نكارة، فإذا وجدنا يعني أن الحديث في متنه نكارة فهنا يعني يرد ويقال يعني أنه نكارة، يعني فيه غرابة ومعارضة لأحاديث أخرى، أو فيه مثلا لفظة يعني يستبعد صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، والراوي مختلط، فهذا يعني مما يضعف هذه الرواية عنه بالذات. وكذلك أيضا التفرقة بين من كان اختلاطه قليلا واختلاطه كثيرا، والتفرقة بين من امتنع من الرواية بعد الاختلاط أو ظل يحدث بعد الاختلاط، حين بعض الرواة أول ما مثلا كبرت سنه وبدأ يعني يشعر بالاختلاط امتنع من الرواية، أو بعضه مثلا أول ما كف بصره أو احترقت كتبه أو كذا توقف عن الرواية مطلقا، فهؤلاء خلاص يبقى يعني حتى لو جاء في ترجمتهم أنه اختلط بآخرة أو اختلط مثلا في آخر عمره أو كذا، لكن عرفنا عنه مثلا أنه امتنع من الرواية بعد الاختلاط، يبقى هذا الاختلاط لا يضره، لا يكون طعما فيه، لأن جميع مروياته كانت قبل الاختلاط. وأهم شيء يعني كما ذكر الشارح لمسألة تمييز الرواة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط والرواة الذين أخذوا عنه بعد الاختلاط، يعني مثلا الإمام القاضي ابن لهيعة، ابن لهيعة كان قاضيا من قضاة مصر، وكان رجلا يعني ضابطا ومتقنا للحديث وكثر الآخذون عنه، ولكنه احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فاختلط، يعني اختلط في آخر عمره. لكن مثلا عرفنا أن هناك بعض الرواة أخذوا عنه قبل الاختلاط، وهم العبادلة الأربعة، منهم مثلا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وبقية العبادلة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط. لذلك مثلا يقول لك حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية العبادلة فيكون مقبولا، وإذا كان من غير رواية العبادلة فيكون مشكوكا فيه، يعني قد يكون بعض من غير العبادلة أخذوا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أو لا ندري أخذوا قبل أو بعد أو كذا، فيكون هناك شك يعني في روايتهم. لكن مثلا هؤلاء ما أخذوا عنه إلا قبل الاختلاط، فنكون مطمئنين مثلا لروايتهم وهكذا. يعني فالقصد يعني أنه ننظر إلى الآخذين عنه، وإذا استطعنا أن نميز من أخذوا قبل الاختلاط فنقبل روايتهم ونرد أو نتوقف في رواية الآخرين حتى ننظر فيها من جهة يعني هل فيها نكارة أم لا وكذا، ونقارنها برواية الآخرين. ثم ذكر يعني أنه متى توبع السيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، إذا وكذلك المختلط الذي لم يتميز، كل هذه تعتبر من أنواع الضعف اليسير، يعني كل هذه تعتبر من أنواع الضعف اليسير. فإذا توبعت عرفنا موضوع المتابعات والشواهد، يعني إذا وجدت لها أسانيد أخرى أو طريق أخرى أيضا فيها ضعف يسير، يعني كان نفس الحديث مثلا له إسنادان، إسناد فيه راو سيء الحفظ والإسناد الآخر مرسل، إسناد مثلا فيه راو مستور والإسناد الآخر مدلس كذا، فيعني هذه من أنواع الضعف اليسير التي تنجبر بمجيئها من كثرة الطرق. فإذا وجدنا الحديث مرويا من طريقين أو أكثر وكل طريق فيه ضعف يسير من مثل هذه الأنواع فيقوي بعضها بعضا، ويسمى هذا الحديث الحسن لغيره، يقول الحسن لا لذاته يعني الحسن لغيره. فبهذا ينتهي الكلام عن يعني الطعن في الرواة، عن الطعن في الرواة وأنواع الطعن العشرة وما يترتب على كل نوع من هذه الأنواع. بعد ذلك إن شاء الله يأتي الكلام عن الإسناد أو المرفوع والموقوف والمقطوع والعلو والنزول وبعض الأمور المتعلقة بالجرح والتعديل ومسألة الأداء والتحمل، فنؤجل ذلك إلى الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.